أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في آية النفر: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عمدة الإشكال على إتحال كان من الشيخ والآخوند أن الحذر ليس فيه إطلاق، فلعله مترتب على العلم الحاصل من الإنذار. الإشكال الآخر أيضا مهم، أن الإنذار نوع اجتهاد على إتحال وليس إخبار محض، لأن المنذر يستنبط أن هذا الحكم لزومي أو ما شابه ذلك فينذر به، فبالتالي إذا ليس نقل محض وإنما فيه اجتهاد، فإذا هي في صدد حجية الفتوى. سيما ربما يعني يدعم هذا الإشكال أن الفتي أن هنا الإنذار مترتب على التفقه، وإنذار الفقيه غير إنذار الراوي. إنذار الراوي إنذار الراوي أو إنذار الناقل بما هو ناقل. يعني إذن هناك وساطة للفهم والاستنتاج وما شبه ذلك. هذا على كل عمدة الإشكالين الموجودين. ثم ذكرنا أن المحصل يذكره الشيخ عن جملة من المتأخرين أن هذه الآية في صدد وجوب العلم والسعي في العلم وما شبه ذلك. طبعا هذا باعتبار لون نفر أمر بالسعي لتحصيل العلم. صحيح هناك هذه النقطة، فبالتالي مر بنا أنه هذا المحصل الذي يعترف به المشهور أو الأكثر، هذا المحصل أيضا يفيدنا. لماذا؟ لأن هذا المحصل عبارة عن الأمر بإيجاد بنيان العلم النقلي والعلوم النقلية والقرائن النقلية. نحن نعم هذا يثمر العلم النقلي ومنظومة العلم النقلي العقلائية الموجودة، باعتبار أن هذا الدليل إمضائي من جهة الموضوع على الأقل، يعني ليس تأسيسي إمضائي بل من جهة المحمول كذلك. فبالتالي هذا دليل إجمالي عام مجموعي على أن عالم النقل يعتمد عليه، القرائن النقلية يعتمد عليها. الآن سواء كانت بدرجة تحصيل الاطمئنان أو بدرجة تحصيل المتاخر العلم أو بدرجة خبر الثقة، بالتالي نظام العلوم النقلية يعتمد عليها. لأنه كما مر بنا بحث مهم هذا في أول حجية القطع واليقين، أن الحجية ليست للحالة الجزمية ولا الحجية لحالة الكشف والتكشف كما ربما يذكره الميزة النائيني أو غيره. بالدقة الحجية ترجع إلى المنشأ إلى السبب، فعندما يمضى ذلك الجزم ذلك الكشف أو التكشف وما شابه ذلك، إذا ما يدل على أن المنشأ معتمد معتبر، المنشأ معتمد معتبر، إذن إجمالا إمضاء لهذه المناشئ. الآن إمضاء لها حالة الانضمام أو حالة الانفراد، نعم الانضمام نعم بلا ريب قدر متيقن إمضاؤه. أما في حالة الانفراد ليس هو قدر متيقن، ولكن باعتبار أن هذه الآية الكريمة في صدد إمضاء هذا النظام العقلائي والبناء العقلائي الموجود مما يعم ويشمل حتى نقل الشريعة وما شابه ذلك، فمن ثم يكون شاملا إلى خبر الثقة وخبر الواحد أيضا، لكن بشرائط قدماء كما مر صحة المضمون وغيره وغيره. نعم، إذن هذا تقريب أولي للآية الكريمة للدلالة على حجية خبر الواحد، طبعا الموثوق به بشكل واضح، أو خبر الثقة بالتقريب العقلائي الضميم التي مر ذكرها. وهناك تقريب آخر، تقريب آخر لمفاد الآية، أن الآية صحيح وإن رتبت الإنذار على التفقه، لكن الآية الكريمة أيضا أمرت بالنقل، بالسعي إلى النقل، كما أمرت بالسعي للتفهم والتفقه والاجتهاد والاستنتاج، أيضا أمرت الآية بالسعي للنقل. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا النفخ ونقل، ففي حلقة هناك قبل الفقاهة والتفهم هي الحلقة ماذا؟ حلقة النقل. فإذا النقل اعتمد عليه في التفقه، و بالتالي فإذا الحجية ليست الحجية فقط للإنذار المترتب على التفقه، أيضا التفقه مترتب على النقل، فإمضاء الإنذار أو الحذر حتى للفقيه بالتالي هو إمضاء للنقل، لأنه ذكر النقل كواسطة. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقرر هذا التقرير، أن إمضاء النقل إمضاء الفقاهة والفتية منطوي على إمضاء النقل، لأن مصدر الفتية هنا حدد في الآية الكريمة، مصدر الفتية والفقاهة والاجتهاد حدد في الآية الكريمة هو النقل عن المعصومين مع التدبر والدراية والاستنتاج. فإذا هذا إمضاء إجمالا للنقل. الآن دعوة المرحوم الأخوند والشيخ بأنه لا إطلاق في الإنذار، زين شلون بالنسبة للتفقه؟ هو بالتالي إطلاق موجود أو إطلاق غير موجود، في الحقيقة هذا يعتمد على مفاد تقرير قولبة تقرير وقولبة مفاد الآية. المفروض أن مفاد الآية كما مر بنا يشير إلى البناء العقلائي، إلى السير العقلائية، البناء والسير العقلائية كما مر هي بالتالي ليس على اختصاص في الاعتماد على العلوم النقلية والقراءة النقلية، الاعتماد فيها فقط على ما إذا أوجب العلم التكويني لاطمئنان، بل ودون اطمئنان خبر الثقة، طبعا خبر الثقة مع انضمامه إلى جهات الحجية الأخرى كما مر بنا، ليس حجية خبر الواحد على ما هو الأصح من أقوال اللي هو قول القدماء، ليس حجية خبر الثقة بمفردها، تنضم لها حجج أخرى، حجية المضمون، صحة الكتاب، جهة الصدور، هلما جرى حجة مجموعية. بالتالي هذه الحجة المجموعية متبعة عقلائيا، فبالتالي إذا بقرينة وقرينة الإمضائية للعقل للسير العقلائية والبنيان العقلائي نستطيع أن نقرب الإطلاق في الآية، الإطلاق في الآية. الآن مثلا في الفتية أحد توهم من مفاد الآية في باب الفتية أن الحذر واجب على عموم الناس أو على العام إذا أوجبت له الفتية العلم؟ لا طبعا. العلم بمعنى العلم التكويني أو العلم العقلي؟ لا. أو إلا الاطمئنان المتاخم للعلم؟ لا. واضح في الآية فيه ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من كل مجموعة. ومو بالضرورة أنهم كلهم يبلغون مستويات واحدة من العلم، أي بالضرورة في تفاوت فيه. فكون مصب الآية في موارد الاجتماع المولد للعلم أي خصوص الحجة الانضمامية سواء في مقام الفتية أو في مقام النقل، هذا خلاف طبع القضية العقلائية التي الآية في صدد إمضاؤها. فمنع الإطلاق محل تأمل، منع الإطلاق محل تأمل، كما أنهم لم يمنعوا الإطلاق في الفتية هنا في الآية. الكلام الكلام، لا سيما الفقيه أهل حذاقة أكثر من العامي. إذا العام اعتمد على فتوى واحدة وفتية واحدة، الفقيه وين اعتمد على رواية واحدة؟ لكن هذه الرواية يزنها مع محكمات الكتاب والسنة، عدم المخالفة، صحة الكتاب، صحة المضمون، الراوي جهات العلمية أيضا مو فقط جهات العملية وهم جرى. فالإنصاف أن بهذا التقريب الآية الكريمة أيضا دالة على حجية النقل المتقدم على حجية الفتية، لأنه الآية تعين أن مصدر الفتية الناقل وليس مصدر الفتية استحسان أو علوم كشفية أو شهودية أو علوم غريبة أو كذا. الفتية نظير ما في الروايات، فانظروا إلى رجل منكم روى حديثنا، شوف هاي روى حديثنا نفسه، نفر من فلولا نفر من كل فرقة، يعني مصدر علم التفقه هو هذا العلوم النقلية، وليس مصدر التفقه والفتية. ليس لأحد حق أن يتصدى للفتية وهو لم يتخذ مصدر علومه ماذا؟ لم يتخذ مصدر علومه النقل والعلوم النقلية عن المعصومين، هذا لا اعتداد به ولا يعتمد عليه. الفتية التي يعتمد عليها يعني بعبارة أخرى الآية الكريمة تحدد نظام العلوم الدينية لكل طبقات أهل الدين، سواء للفقهاء لأنفسهم أو للعوام عندما يستندون للفقهاء ولما جرى. الآية كما اعترف بذلك المشهور في صدد إرساء بنيان العلم النقلي، منظومة العلم النقلي، وهذه وقد صرحت بل بحلقات وخطوات العلم النقلي. فالصحيح إذن في تقريب الآية بتقريبين، الآية الكريمة دالة على حجية خبر الثقة والموثوق به، طبعا كليهما سيما الموثوق به بطريقة أولى. فالآية تامة الدلالة لأنها قد صرحت في هذا التقريب الثاني، صرحت بالنقل كما صرحت بالفتية. في تقريب ثالث ذكره صاحب الكفاية لا بأس به واعتمده الإصفهاني بعد في موارد عديدة، حتى الشيخ الأنصاري اعتمده قبل الآخوند، اعتمده في دلالة روايات عديدة ستأتي، يعني في احتجاج على حجية خبر الثقة بالسنة. التقريب ما هو؟ التقريب ومشتهر هذا التقريب، يعني سموه فقط في سورة في آية النفي في آيات أخرى. ما هو التقريب؟ التقريب هو كالتالي، أن الفتية قديما كانت بالنقل، يعني الفتية كانت تتخذ طابعا بسيطا وليس طابعا معقدا مثل عصرنا المحاضر أو الأجيال اللاحقة، كانت تتخذ طابعا بسيطا نفس النقل الرواية عن المعصوم. ففي عهد صدور الروايات فتي الفقهاء نقلهم للروايات على نسق واحد. وفعلا سيأتي إن شاء الله الشيخ الأنصاري يستشهد بروايات موجودة في أبواب صفات القاضي، روايات مذكورة في أبواب صفات القاضي الباب الثامن والباب الحادي عشر، أبواب صفات القاضي في مجلد كتاب القضاء في الوسائل، عدة روايات يسأل الراوي الإمام أنه ربما تعين لي المسألة في ديني وليس لي يعني قدرة على الوصول إليك في كل أوان، فماذا أصنع؟ مثل عبد الله بن أبي يعفور، مثل عبد العزيز بن المهتدي وكيل الإمام الرضا. عبد الله بن أبي يعفور من أصحاب الصادق وفقيه بعد، واحد عادي هذا بعد فقيه عبد الله بن أبي يعفور، وعدة رواة من هذا القبيل يسألون الإمام بأنه تعن لنا يعني تعترضنا المسألة ولسنا نستطيع الوصول إليك في كلان. الإمام في إرجاع إلى زرارة، إرجاع إلى محمد بن مسلم، إرجاع إلى أبان بن تغلب، إرجاع إلى الحارث بن المغيرة، أربعة أكثر من أربعة خمسة أبي بصير، الأئمة يرجعون الرواة إلى من؟ أو عموم المؤمنين يرجعوهم إلى هؤلاء الفقهاء الكبار. في نفس تلك الروايات ذكرنا مصدرها الآن، الإمام يعلل إرجاعه لهم بأنهم رووا حديث، رووا حديث الباقر أو رووا حديث حديثه نفسه الإمام الصادق كثيرا. في رواية إرجاع بعد عبد الملك ابن الفضل الهاشمي أو عبد الكريم ابن الفضل الهاشمي، إرجاعه إلى ابن جريج، ابن جريج أو جريح، يقال جريح ويقال جريج، هذا الراوي روى كتاب من الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام فقط في المتعة، في نكاح المتعة المنقطع. هذا كان من فقهاء العامة في مكة المكرمة في زمن الإمام الصادق. ابن جريح، ابن جريج، كلا الاسمين يقال لهم. هذا أيضا كان في الأصل من أهل الشام بس مقيم في مكة المكرمة من فقهاء العامة، ويذكرون في طبعا ترجمته كان نكاحا للنكاح المنقطع بشكل عجيب غريب. أي فبالتالي هذا تتلمذ عن الإمام الصادق في هذا الباب من الفقه. الإمام سلام الله عليه معناه ليس من فقهاء الخاصة ولا من رواة الخاصة، هو من العامة. أرجع الإمام إليه، طبعا أنا لست أنا في صدد الاستدلال بالسنة القطعية على حجية خبر الثقة، المقصود هذا خبر ثقة وليس خبر عادل إمامي. فإرجاعات أهل البيت، وعلل الإمام لأنه روى عني حديثا كثيرا في نكاح المتعة ونكاح المنقطع. فالمقصود إما كان إرجاع الأئمة في مقام الفتية لكثير من الفقهاء بما هم رواة في مقام الفتية، لكن بما هم رواة أيضا، أو بما أنه رووا كثير أو خذ عنه هذا الحديث الكلام. إذن روايات عديدة في هذا الصدد تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن الفتية في زمن النص كانت غالبا، غلبة كثيرة جدا، كانت بصورة نقل الرواية. أذكر بعد في رواية بعد موجودة في أبواب صفات القاضي، ابن أبي ليلى تلميذ أبو حنيفة باعتبار كان قاضي في الكوفة، فاعترضته مسألة جارية اشتراها مشتري مثلا ولم يكن على ركابها شعر، فحار أن هذا عيب يفسخ من لا كذا قلنا، فاستأذن فصارت من النزاع بين البائع والمشتري، فأمهلهم رويدا وجاء من خلف المسجد ونادى على محمد بن مسلم قال عندك في هذا شيء عن الصادق عن جعفر بن محمد؟ قال نعم، كل ما خرج عن الخلقة فهو عيب، قال كفاني ورجع. المقصود لاحظ هنا استفتى تلميذ أبي حنيفة، استفتى محمد بن مسلم، استفتاه بنص روائي، يعني تطبيق بعبارة أخرى، يعني في عهد النص كان الأخذ بمتن الرواية اللي لها معنى عام تطبيقها في المورد الجزئي هو عبارة عن الفتية، فالفتية كانت قريبة الأفق جدا من النقل مع شيء من الزيادة، يعني شيء استنتاج عبارة عن تطبيق فقط. طبعا ليس الفتية، أنا لا أوافق على هذا الدعوة بشكل مطلق، لكن عند كثير من المتأخرين الأعصار أن الفتية في عهد النص كانت عبارة عن نقل الرواية، نقل الرواية. الآن هذه الدعوة لا نقبلها مطلقا، بقول مطلق فيها تأمل، لأنه هناك مظاهر للفقهاء والاجتهاد في عصر النص، في عصر الباقر والصادق، بل وحتى قبلهما صلوات الله عليهما وبعدهما، فيها ترجيح وفيها تخصيص وفيها تقييد وفيها تأويل، موارد في الروايات كثيرة نستطيع أن نستشهد بها، لكن في الجملة أو كثير أو الأكثر هي عبارة عن استنباط بسيط، هذا صحيح. أكثر لا أقول يعني أكثر من النصف، المهم أنه نصف الموارد نستطيع أن نقول كانت هكذا صحيح. فبالتالي إذن هذه المراحل البدائية الابتدائية من الفتية مقاربة جدا مشارفة للناقل، إذا كانت حجة بالتالي النقل حجة، لأن هذه الفتوى بالدقة هي نقل مع شيء يسير من عناية تطبيق المعنى الكلي على المورد، وواضح إذا كان هذا حجة فمعناته النقل حجة، لأن منطوي هذه الفتية على الناقل، هذا الصحيح. هذا تقريب اعتمد الأخوند في دلالة آية النقل، وهذا التقريب لا بأس به وصحيح، وذكرناه سابقا بعد بمعنى آخر، ذكرنا أنه هو حجية الفتوى التي اعترف بها الشيخ كمفاد لآية النفر هي منطوية على النقل، فما لا يعقل أن تكون الفتوى حجة ومصدر الفتية ليس بحجة، وبلا شك مصدر الفتية قد صرح به في الآية. على كل هذه قرينة تستطيع أن تقول ثالثة، تقريب ثالث ذكره المرحوم الأخوند، وهو أن الفتية كانت بسيطة عبارة عن نقل مع زيادة يسيرة، فبالتالي إذا كانت الآية في صدد حجية الفتية تكون حجة أيضا في صدد الناقل، وتستطيع أن تقول الفتية البسيطة لها جامع مع الناقل، النقل عندما يتصاعد ضبط النقل وعملية النقل عندما تتصاعد ضبطا وإتقانا تلقائيا تشارف على الاجتهاد، تشارف على الاجتهاد. تذكرون القدماء يشترطون في حجية الرواية والراوي صفات عملية وصفات علمية، صحة المضمون وصحة الكتاب، يعني بعبارة موقف الطائفة تجاه روايات ذلك الراوي. وهذا نوع بالتالي شرط الإتقان في الراوي و هو عبارة عن نوع شروط تقارب الشروط الابتدائية في الاجتهاد. مبنى القدماء هكذا تقريبا في حجية خبر الواحد أو خبر الثقة، أنه لا يكفي في حجية الخبر صرف الصفات العملية لنقل الراوي. هذا تمام الكلام إذن في تقريب آية النفر، في تقريب آية النفر على حجية خبر الموثوق به وخبر الثقة. الشيخ حتى في نهاية المطاف بعد الآيات والروايات أو الآيات عفوا بعد تمام الآيات يعترف إجمالا بأن خبر الموثوق به إنصافا يستفاد من الآيات، مع أن هنا يستشكل هذا بالنسبة لآية النفر. أما بالنسبة إلى آية الكتمان في سورة البقرة، طبعا مر بنا أن آية النفر وآية الكتمان وآية السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اللي طبعا آيتين في سورتين، آية السؤال في سورة النحل وسورة الأنبياء، وآية الكتمان في سورة البقرة الآية 159. هذه الثلاث آيات النفر والكتمان والسؤال تشترك في مفاد واحد، وإن كان لكل آية خصوصية كما مر بنا، تشترك في مفاد واحد وهو ماذا؟ وهو تشييد وبناء العلم النقلي والقرائن النقلية، إمضاء إلى صرح العلم النقلي، التعليم والتعلم للعلوم النقلية. وهذا إجمالا في الجملة دلالة على حجية خبر الثقة كقناة، بهي عمدة القناة النقلية. فهذا تقريب إجمالي لكل الآيات، بل مرة من الشيخ اعتراف ليس فقط خصوص لهذه الثلاث آيات، كل الآيات التي تتعرض لحرمة الكتمان وحرمة وجوب النشر ووجوب التعليم ووجوب الإرشاد ووجوب الإنذار، ولما جرى هذه كلها تصب في ماذا؟ آيات عديدة إذن، وإنما هذه الآيات الثلاث نموذج آيات عديدة إذن هي في صدد إمضاء العلوم النقلية عن المعصوم، إمضاء العلوم النقلية عن الواحي. في سورة البقرة هكذا آية الكتمان: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، تحريم الكتمان. زين، تحريم الكتمان يعني ماذا؟ يعني معناته إيجاب الإفشاء، إفشاء إيجاب الناقل، إيجاب الإذاعة. إذن هذه الآية واضح تركز إجمالا يعني على هذا النظام النقلي في العلوم النقلية عن الوحي. لطيف، شوف لاحظ، يكتمون ما أنزلنا، مو يكتمون ما انكشف لهم رياضات في رياضات روحية، لا، ما يصل، انكشف لهم بعلوم غريبة، انكشف لهم مثلا بعلوم تنجيم، انكشف لهم بآراء مستحسنة، آراء توافقوا عليها، لا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا، يعني مصدر النقل سواء كان التبيين بصورة النقل أو التبيين بصورة الفتية. هذه من الآيات التي جعلت أيضا لحجية الفتية، لأن هنا البيان أي بيان؟ البيان سواء بصورة النقل الساذج البسيط الروائي أو النقل بصورة الاستنتاج، كله بيان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، اتفاقا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فيه بعد دلالة على أنه هذه جهة الفتية، باعتباره موجود في الكتاب بس يبقى له نوع من الإيضاح والشرح والتبيان أكثر لعموم الناس، فبالتالي له دلالة على حجية الفتية. لها هذه الآية الكريمة لها دلالة على حجية الفتية وأيضا على حجية الناقل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لاحظوا هنا تابوا وأصلحوا، يعني كتمانهم لما أنزلنا من البينات فضلا عن تحريفهم لما أنزلنا من البينات، لأن التحريف يشتمل على الكتمان. هذا سبب بنيان اجتماعي منحرف، لذلك هنا إلا الذين تابوا لم يقتصر على التوبة، وأصلحوا أصلحوا يعني في مقابل أنهم قد كانوا قد أفسدوا. هذا إجمالا حتى يستفاد منه حجية القضاء إجمالا، أن القضاء والفتية سلطة تشريعية المعتمد على العلوم النقلية حجة. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فبالتالي إذن هذه الآية في صدد أن وأن حقيقة القضاء بعد نوع من البيان، نوع من الحكاية، نفس حقيقة القضاء. حقيقة القضاء وين اختلفت كما مر بنا، لكن هناك جامع بين حقيقة القضاء وحقيقة الفتية وحقيقة النقل كما مر بنا في بداية البحث. لما؟ لأن كل هذه الأحكام تعتمد على حكاية الحكم الشرعي بصورة ابتدائية أو بصورة مطورة، يعني بتجريد رواية الفتية، أو بصورة بعد فيها عناية أكثر وهو التطبيق على وعلى التجريد نقل وتجريد استنتاج فتية وتطبيق عالي وهو القضاء. كل هذا يحمل في طياته بيان وإعلام بالحكم الشرعي، إما في صورة مواده الخام الأولية وهو النقل الرواية، أو في صورة المطورة المنظمة المبوبة وهي الفتية، أو في صورة التطبيقية بعد وهو القضاء. لأن إلا الذين تابوا وأصلحوا، يعني في مقابل إفساد في إقامة وبينوا. إجمالا إذن هنا الآية الكريمة أصلا في صدد، لاحظوا حتى آية النفر وآية هنا هذه الكتمان في صدد ربط العلوم النقلية وتأسيسها في البيئة الاجتماعية المجموعية بعد، لأنه في صدد فقط تأسيس العلوم النقلية كعلم من العلوم كعقيدة من العقائد فقط، لا، في صدد تأسيس العلوم النقلية على مساحة المجتمع قانون وفروع بما يشمل حكم القضاء والنزاعات أو ما يشمل البيئة السياسية ولما جرها، وحتى بما يشمل العقائد. لما هنا الهدى، الهدى ما مقتصر على الفروع بل عمدة العقائد. سيأتي بحث في نهاية خبر الواحد، هل أدلة خبر الواحد لها تعميم لحجية خبر الواحد أو حجية خبر الثقة في تفاصيل عقائد أو لا؟ هنا لاحظوا آية النفر وآية الكتمان من أبرز مواردها التفاصيل العقائدية التي لا تشترط فيها الجزم واليقين، لأن البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لا تقتصر على الفروع، عمدة بالعقائد بعد والأخلاق والآداب والمجرة. كذلك لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحذر جانب عظيم مهم عند العقائد. لا أقول الآن، لاحظوا هنا هذه الآية آية النفر وآية الكتمان، وسيأتي آية السؤال. في قرينة نسيت أذكرها في آية النفر الآن سأذكرها متصلة بهذا البحث. آية النفر وآية الكتمان إذن هي ألفاظها والتقريب الذي فيها واضح أنه شامل أيضا لفروعات العقائد، لا فروعات الدين فقط، فروعات العقائد تفاصيل العقائد الأمور العقدية. بل لا يبعد دعوى من يقرب ومن يقرر أن آية النفر وآية الكتمان وآية السؤال بعد في صدد حتى ما يعتمد في العقائد على العلم. إذا كان ذا العلم منشأه النقل طبعا والعقل، إذا كان العلم هذا حاصل بالنقل والعقل، طبعا ليس الناقل محض طبعا، لأنه في الأصل النقل عمن ثبتت عصمته ولو بالعقل. أي نعم. فبالتالي تدل الآية، هاي الآية النفر وآية الكتمان وآية السؤال، أن العلم حتى الحاصل من العقل والناقل معترضان مع بعضهم البعض حتى في العقائد فيما يعتمد على العلم بدليله، مثلا المسألة التي دل الدليل الخاص العقلي أو الدليل الخاص النقلي على أنه يشترط فيها العلم، العلم الحاصل من النقل والعقل نعم محل تقرير في هذه الآيات. فهذه الآيات بحمد الله كما اعترف المشهور في آية النفر أنها في صدد تشييد وبناء صرح بنيان العلم، جيد، العلم النقلي شامل للعقائد والفروع وللآداب والأخلاق. وللكلام تتم إن شاء الله غدا بلحظ ما نستدرك بعض الكلام في آية النفر، لأن تمسك المعصومون عليهم السلام بآية النفر في مباحث عقائدية خطيرة، تعيين الإمام كيف توجيه هذا الشيء. كذلك آية الكتمان وآية السؤال كما سيأتي. سبحان الله، هاي الآيات الثلاث نماذج للآيات دي المشتركة، كلها فيها مفاد مشترك وفيها مباحث أخرى من زوايا أخرى مشتركة. إن شاء الله نتممها غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.